هذا أمر مخالف للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فالذين يأتون من مصر أو من الشام أو غير ذلك بواسطة البحر يحرمون من الجحفة، ميقاتهم الجحفة، والجحفة تحاذي يعني من في البحر، فيحرمون وهم في البحر قبل أن يدخلوا جدة، لأن الجحفة قريبة من رابغ، فإذا حاذوا رابغ أو الجحفة أحرموا، ولا يجوز لهم أن يصلوا إلى جدة بغير إحرام، ومن نزل جدة بغير إحرام فعليه إما أن يرجع إلى الجحفة ويحرم منها، وإلا إن أحرم من جدة فعليه فدية لأنه ترك الإحرام من الميقات. قال قد أتينا أو قدمنا من مصر إلى أداء العمرة، وصلنا بالمملكة يوم السبت، لكن الصوم كان يوم الأحد يعني في مصر، ففي حالة عودتنا هل نفطر في العيد مع مصر أو قبلهم بيوم لو كان رمضان كامل؟ الجواب: ما دمتم صمتم في المدينة أو صمتم في المملكة وصام الناس يوم السبت وصام الناس في مصر يوم الأحد، فأنتم إذا رجعتم إلى مصر قبل نهاية شهر رمضان فينظر، إذا صادف أن كان العيد في المملكة وفي مصر واحدا فالحمد لله، ولو فرضنا أن الناس في مصر صاموا 30 يوما فمعناه أنك ستصوم 31 يوم، في هذه الحالة يتعين عليك إذا أكملت 30 يوما أن تفطر، لكن عليك أن تفطر سرا. أما إذا كان العكس، أنتم صمتم هناك يوم الأحد وجئتم هنا وأفطر الناس هنا مثلا يوم 29، فيتعين عليكم أن تفطروا معهم ثم تقضوا بقية الأيام. يقول: دخلت مكة بدون إحرام وأنا لست من مكة، وقال لي بعض الناس وجب علي فدية، وبعضهم قال لي اذهب إلى المدينة وبعد أن أعود أحرم من ميقات بير علي. السؤال: ما العمل؟ وما حالة فدية الموجودة؟ وما حالة الفدية؟ المرجو توضيح طريقة هذه الفدية. الجواب: أنك ما دمت قد قدمت من بلدك وأنت تريد أن تعتمر، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام، وما دمت قد تجاوزت ودخلت مكة فيلزمك فدية. هذه الفدية: تذبح شاة في مكة وتقسمها على فقراء مكة ولا تأكل منها شيء، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. يقول: أنا أعمل في قطاع البناء، أستأجر العمال.
10 أيام بعد رمضان؟
طبعا. أنا أعمل في قطاع البناء، أستأجر العمال وأعطيهم أجرهم، وعندما أكسب المال الكثير أحيانا أقول في نفسي: هل مالي حلال أم هو من حق العمال أيضا؟ وهل الزكاة زكاة مال أم زكاة على المدفوع المدخول في تلك السنة، مع العلم أني أعمل يد عاملة فقط؟ حقيقة السؤال ما هو واضح. يقول إنه يشتغل في قطاع البناء ويستأجر العمال ويعطيهم أجره، إذا كان هو يعني في مجال المقاولات يقاول ويستعين بالعمال، ساعة ثم يبقى من المقاولة مال اللي هو المكسب، هذا المكسب مباح وحلال لك إن شاء الله، لكن احتمال أنك عملك أن تكون مثلا مسؤول عن العمال، تبحث عن العمال وتستأجرهم وتتفق معهم بمبلغ وتتفق مع صاحب المال بمبلغ وتأخذ الفرق بينهما، هذا الذي لا يجوز. أما إذا كان هو مقاول يقاول المسألة ويقاول العملية ثم يستأجر العمال ويأتي بمواد البناء ويحصل على شيء من الكسب في ذلك، فهذا لا شيء فيه. وأما زكاة المال فلا بد أن يكون المال موجود عندك، يعني أصله الذي بلغ نصاب لا بد أن يبقى عندك عاما كاملا دون حاجة إليه، بعد أن تسدد كل ما يتعلق بمصاريفك ومصاريف من يعول تعوله، فما زاد على ذلك تخرج زكاة ماله. هل المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة؟ المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام لا يقطع الصلاة، لكن الذي يحدث أن من يمر بين يدي المصلي ارتكب إثما عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المار لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لو وكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، يعني 40 قال العلماء 40 سنة. والذي ينبغي هنا أن يتضح أن من أراد أن يصلي إذا كان منفردا أو كان إماما أن يتخذ سترة، لا يصلي إلى غير سترة، فإذا صلى إلى غير سترة ومر الناس من بين يديه يكون هو الآثم وهو المفرط والمضيع في حقه، ولا يجوز له أن يمنع الناس، لأنك تمنع الناس على أي أساس وأنت لم تتخذ سترة؟ وكثير من الناس هداهم الله يصلي في وسط المسجد بدون سترة، وإذا أراد إنسان أن يمنعه يكون شغله الشاغل يرد باليمين ويرد بالشمال، ترد على أي شيء وأنت لم تتخذ سترة، فأنت المقصر وأنت الآثم. وبعض الناس أيضا عفى الله عني وعنهم يأتي عند باب المسجد ويصلي ويمنع الناس من الدخول والخروج، هذا أيضا خطأ عظيم. من أراد أن يصلي ينبغي أن يتخذ سترة أول شيء، فإن اتخذ سترة وأراد الناس أن يمروا من بين يديه يمنعهم، فإن امتنعوا وبها، وإن لم يمتنعوا له أن يدافعهم وأن يقاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يمر من بين يدي المصلي ولا يمتنع إذا دفعه فإنه شيطان، سواء كان رجلا أو امرأة. والنبي أخبر أنه لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود لأنه شيطان. قال حصل نقاش كبير في مسألة إخراج زكاة الفطر بدلا من الحبوب وغيرها، يقدرها بالمال ويخرجها، فما رأي الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض صدقة الفطر كان المال موجود، الدراهم موجودة والدنانير موجودة، لكنه لما سمى قال صدقة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، ولم يقل لنا أو ريالين أو درهمين، مع أن الدراهم موجودة. فالأفضل هو من أراد أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل فعله. من صام في مصر يدفع زكاته في مصر، ومن صام في المدينة يدفع زكاته في المدينة. وليه؟ الزكاة تعطى وتخرج لأهل البلد. قال سؤاله: كم عدد الجلوس والأيام في المدينة؟ ما فيش عدد. إن أحببت أن تقيم يوما أو شهرا أو أسبوعا كل ذلك جائز. كثر في هذه الأيام الاستدانة من البنوك بفوائد تدفع شهريا أو سنويا مع السداد، فما حكم الإسلام في ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما أن يقول مضطر أو غير مضطر، هذا الاضطرار لا يكون إلا في أشياء خمسة: أن تحافظ فيها على دينك، على نفسك، على مالك، على عرضك، على عقلك. أما أنك تقترض من أجل أن تشتري سيارة، أو من أجل أن تتوسع في البيت، أو تشتري فرش، أو ما إلى ذلك، فهذا ليس من الاضطرار. يقول: خطبت إحدى البنات ثم عقد عليها وهي كانت على رضا منها، ثم عند الدخول رفضت الرجل، فما حكم هذا الزواج؟ ما دام رفضت وما رغبت في الزواج، فالأفضل لك أن تخالعها، تسترجع حقك الذي دفعته من مهر وغير ذلك، وتطلقها، لأنك كيف تعيش مع إنسان وهو لا يريدك؟ إذا كان مقيما في مكة المكرمة أكثر من 45 يوم، فهل عليه أن يقدم فدية بعد الإفاضة؟ الجواب: لا، الفدية لا تكون إلا لمن جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج. يعني من أحرم بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأيام من شهر ذي الحجة وحج، هذا الذي يقدم الهدي. أما من أحرم بالعمرة في رمضان وبقي في مكة فلا شيء عليه. والدتي مريضة وهي كبيرة في السن، أريد إكرامها كما أريد أن أحضر لها كفن معطر بماء زمزم من مكة المكرمة، فما حكم الشرع؟ أما إكرامها فأمر مطلوب، لكن لا يكون الإكرام بالكفن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وهو في المدينة دفن وكفن ولم يكن كفنه معطر بماء زمزم. ماء زمزم، نعم، إن كان تريد أن تكرمها خذ لها ماء زمزم واحمله لها واجعلها تشرب منه، فإنه ماء مبارك تشرب وتدعو الله بعد شربه، فإن زمزم لما شرب له. أما أننا نعطر الأكفان بماء زمزم فهذا ما لم يرد به من الشرع شيء، والله أعلم. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى زوج ابنته الواحد وإن كان الصهر أي زوج البنت بحاجة ماسة؟ أفيدونا. إذا كان زوج ابنتك فقير لا بأس تعطيه من الزكاة. إنني سمعت إثبات شهر رمضان في السعودية، ونحن في بلادنا، من ثبت وإني صمت مع السعودية على هذه الصيام. الجواب: لا، إذا كنت في بلدك وأهل بلدك ما صاموا ولم يروا الهلال، لأن العبرة برؤية الهلال في البلد، وما دام أهل بلدك ما رأوا الهلال وما صاموا وقد اتخذوا الاحتياطات الشرعية، فأنت منهم ولا ينبغي لك أن تصوم مع غيرهم. يقول: توضيح صلاة القصر في الصلاة، صلاة القصر أو صلاة السفر. صلاة القصر أن تصلي الرباعية ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. فإن كنت شارعا في السفر لك أن تجمع بينهما بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير على ما تيسر لك. هل العمرة حج مع الرسول في رمضان؟ يعني ثواب العمرة في رمضان ثواب من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال لامرأة لأنها ما حجت معه وتألمت أنها لم تحج معه، قال لها اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي أو تعدل حجة معي. يقول تزوجت من امرأة زواجا عرفيا بدون ولي لها بإيجاب وقبول واثنين من الشهود، وبعد مرور 6 أشهر علمت أنه لا بد من ولي وإشهار، فأحضرت شيخا ليكون لها وليا وأعدت زواجها وأشرت الزواج، ولكني قد قمت بطلاقها فترة 6 شهور الأولى من الزواج العرفي، فهل هذه الطلقة محسوبة؟ أولا الزواج حتى لو كونك جبت شيخ وقلت له أن الشيخ يكون ولي لها، الشيخ لا يكون وليا لها، وإنما وليها أبوها وعصبتها، أبوها أو ابنها أو أخوها الشقيق أو الأخ لأب أو عمها أو ابن عمها، هؤلاء هم أولياء المرأة. أما أنك تختار شيخ من عندك لعندك وتقول له تعال سير ولي لها فهذا مثلك، يجوز له أن يتزوجها ولا يصح أن يكون ولي لها. وهذا الزواج ليس زواجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأنت لم تحقق ذلك. وكونك طلقتها طلاقك وقع في غير محله، لأن الزواج ما وقع أصلا حتى يقع الطلاق، فأنت تستغفر الله وينبغي أن تستغفر الله هي أيضا وأن تتوب إلى الله، وإذا أردت أن تعود إليها أو تعود إليك فعليك أن تلجأ لأهلها، فإن لم يكن لها أهل فتتوجه إلى القاضي، قاضي البلد هو الذي يزوجك، لأن القاضي ولي من لا ولي له. ولا يكفي أنها تأتي بشخص تقول هذا ولي، ما دام ليس له صلة وعلاقة وقرابة بها، قرابة نسبية. قال من صفات الله عز وجل الكلام، فهل كلام الله بصوت وحرف أم بغير صوت وبغير حرف؟ صاحب هذا السؤال يقابلني وأنا أجيبه إن شاء الله، لأن مثل هذه الأمور، هل يجوز أخذ مال عطية، أخذ مال عطية من أحد ولو كان ماله قد اختلط بالحلال والحرام، حتى فلو كان هذا الشخص من ذي القربة؟ أظن الجواب هذا السؤال أجبناه في مسألة الأكل، والأكل وأخذ المال سواء. هل يجوز الإحرام بجدة لمن جاء من المغرب العربي؟ الجواب من تجاوز الميقات يحرم من جدة لكن عليه فدية، وإن كان الإحرام في الطائرة وبعدها في جدة ثم رفض دخول الفرد لسبب خلل في جواز السفر فماذا يعمل؟ إذا أحرم الإنسان في الطائرة ولما وصل إلى جدة منع من الدخول لأنه جوازه أو أنه ما عنده تصريح أو ذلك، هذا يعتبر محصر. إن كان قد اشترط عند الإحرام وقال إن اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فينزع الإحرام ولا شيء عليه. وإن لم يكن قد اشترط فيدفع قيمة الفدية لواحد من الذين حضروا معه، يشتري له فدية في مكة يذبحها، وإذا ذبح له ينزع الإحرام، أو يبقى إلى أن يصحح وضعه وهو محرم. الصورة الثالثة يعني يرجع إلى أقرب مطار أو إلى بلده وهو على إحرامه ويصحح وضعه ويصحح جوازه ثم يأتي ويكمل عمرته. يقول أخذت مبلغ من المال يخص شخص ما هو على هيئة أجر كان يتقاضاه من العمل في شركة كبيرة بمصر، ولكني متأكد أنه لن يقوم بأي عمل يستحق عليه هذا الأجر، وكنت مستأمنا على توصيله له، وهو لم يعرف بأن هذا المبلغ، هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ في أي وجه من وجوه الخير أم لا بد أن أعطي هذا المبلغ لصاحبه؟ الجواب: ترد المبلغ إلى من دفعه إليك إذا كنت تتأكد أن صاحبه ليس مستحقا، تعيد المبلغ إلى أصحابه. يقول: ماذا يجب على في قراءة القرآن جمعة؟ لماذا بالمغرب؟ ما فهمت السؤال. صباحا ومساء، كأن الذي فهمت أن الناس في بعض البلدان يجتمعون ويقرؤون القرآن بصوت واحد، يعني قراءة جماعية. إذا كان الغرض منها التعليم، وأن من يقرأ يحفظ يعلم من لا يحفظ، وأن من يقرأ معهم يكون ذلك عونا له على الحفظ، فلا بأس. أما أن نجعل هذا هو المنهج الذي كان يفعله الصحابة فلا. يقول: عندي في بلدي مبلغ من المال قدره 25 جنيه، وأنا سوف أجلس في مكة إلى بعد العيد، فليس لدي مال هنا في مكة، هل يجوز أن أدفع بعد العودة إلى بلدي؟ ما فهمت السؤال. يعني أن هذا المال يحول عليه الحول، إذا كان هذا المال الموجود عندك حال عليه الحول قبل أن ترجع، إذا رجعت إلى بلدك تدفع المال. يقول: أنا يخرج منه ريح باستمرار، فيذهب إلى الحمام ويجدد الوضوء، لكن مرات وأنا خارج من الحمام أشعر بخروج ريح، إذا كنت ممن به سلس ريح فعليك أن تتوضأ عند الأذان وعند دخول الوقت، ثم بعد ذلك لا تبالي بما خرج منك من ريح إلى أن تصليه. إنني أديت العمرة وحاليا موجود بالمدينة، والنية أقوم بأداء عمرة لوالدي المتوفى، وتغير خط السير إلى جدة، فهل يجوز الإحرام من جدة؟ الجواب: لا، تحرم من المدينة وتذهب إلى جدة وأنت محرم، والذهاب إلى جدة وأنت محرم ما فيه عيب ولا فيه حرج، ثم تذهب إلى مكة، والأفضل لك أنت أن تحرم من المدينة وتذهب إلى مكة مباشرة، وتؤدي العمرة ثم تذهب إلى جدة وتنجز ما عندك من أعمال. سائل يسأل أن جاء بنية العمرة، فإنه يقيم بمكة حتى الحج ليحج، فهل عليه فدية؟ أجبنا عن هذا السؤال وقلنا: ما دمت أديت العمرة في رمضان ما عليك شيء. هل يجوز أخص مصحف من هذا المسجد لأقرأه في بيتي بعد عودتي إلى بلدي؟ هناك مكان توزع فيه المصاحف، عليك أن تطلب منهم، لكن ما تأخذ من المسجد مباشرة. رجل جاء من بلاده ونزل بجدة في الطائرة ولم يلبس لباس الإحرام، وجاء إلى المدينة ثم أحرم من الميقات آبر علي، هذا الذي فعل خير، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.